الأستاذ محمود من المقرر أن يكون هذا اللقاء لقراء مجلة صلاح الخير أو روز. لذلك أبدأ بسؤال تقليدي وهو تعريف ما أصطلح عليه بالإخوان الجمهوريين وارتكازات أو ارتكازات الإخوان الجمهوريين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في يوم الثلاثاء الرابع عشر من سبتمبر عام 76 يوافق 20 من رمضان عام 96 في مدينة المهدية. الساعة الآن 8:30 تقريبا مساء، ويسرنا أن نلتقي مرة أخرى بإذننا حسن ساتي الصحفي المعروف، وهو يهدف إلى لقاء في اتجاه الصحفي برضه، وطرح سؤاله عن ما تصطلح عليه من تسمية الجمهوريين بالإخوان الجمهوريين ومرتكزات هذا الاسم. وتسمية الإخوان الجمهوريين هي تطوير للاسم النشأ منذ بداية الحركة الوطنية، اسم الحزب الجمهوري. والحزب الجمهوري كان مجارة للوضع السائد في الحركة الوطنية في مرحلة الأحزاب، لما نشأت الأحزاب في أوائل الأربعينات نشأ الحزب الجمهوري. والحزب الجمهوري دعوته بتنبع من مفهوم إسلامي، هو في الحقيقة زي حزب ديني إذا صحت العبارة دي. كل أفكاره في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع بتنبع من مفهوم الإسلام. وكان بيرى دائما أنه الحزب الجمهوري كيفي يضيق عن المحتوى اللي بيحمله من الفكر في مناشط الجمهوريين المختلفة، وكانوا بيطوروا فيه باستمرار ليبلغوا به أن يكونوا هم الإخوان. وكان ممكن أن يكون الإخوان من وقت متقدم، لكن وجود الإخوان المسلمين جعل في لف، إذا كان قيل أن نحن الإخوان قد انصرف الاسم إلى الإخوان المسلمين. فنحن عندنا أن الأمة المقبلة، الأمة اللي بيكون عليها بعث الإسلام، هي أمة الإخوان في مقابلة أمة الأصحاب، من الحديث النبوي الشريف المشهور اللي بيقول فيه النبي وشوقاه الإخوان الذين لما يأتوا بعده، فيقول الأصحاب أولسنا إخوانك يا رسول الله، يقول بل أنتم أصحابي. والحديث ده مشهور ووارد في كتاباتنا كثير، يكررها للمرة الثالثة. قال لمن إخوانك؟ قال قوم يجيئون في آخر الزمان للعامل منهم أجر 70 منكم. ويرد في حديث آخر ما يشير إلى أن الإخوان هم اللي بيكون بيهم بعث الإسلام من جديد. في الحديث الآخر بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون السنة بعد اندفاعها. فنحن الإخوان بالمعنى ده، بمعنى دعاة البعث الإسلامي، بمعنى دعاة إحياء السنة بعد اندفاعها. فالإخوان الجمهوريون مرحلة نحو كلمة الإخوان اللي راح تقبل إن شاء الله وتكون هي يمكن نهاية المطاف في التطوير، أو على العكس فيما يخص المحلية في السودان. لكن بعدين الفكرة هي ماشية لتكون المعنى الإنساني الواضح حتى ولا الإسلام، المعنى الأوسع من الإسلام ليستوعب الناس كلهم. الشاهد أنه مثلة الإخوان الجمهوريين مرحلة في تطور الإسم من الحزب الجمهوري إلى الغاية البينشدة، في أن يكون محتوى إنساني يدعو إلى مفهوم إنساني وحضارة إنسانية تشمل البشرية كلها، وهي قائمة على الإسلام بمعناه الواسع اللي هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومرتكزات الإسم ده عدي خلفيته ومرتكزاته هي الفهم الديني بيتعاون عليه والجماعة المسميين فيما مضى بالحزب الجمهوري بيتعاون على نشره وإذاعته بين الناس والتزامه في حياتهم في أنفسهم وهو الإسلام.
ورد في حديث كلمة حزب في البداية كان الحركة الوطنية، وجاء في حديثك الأخير ورود الدين. في تقديرك أين يلتقي الدين بالسياسة؟
برضه هذه تسوقنا إلى اعتبارات الماضي نفسها، لما كان الحزب الجمهوري اسم كذا بالصورة دي بإيذاء مثلا حزب الأمة والحزب الاتحادي والأحزاب القائمة، وكان اسمه الحزب الجمهوري، عمله سياسي. لكن كنا بنقول أنه الدين والسياسة شيء واحد، الدين هو سياسة أمور الناس وفق الصدق والحق، مش الفهلة والشطارة والدبلوماسية. ونحن بنعتقد أنه دائما رأينا أن الدين منهاج لشحن القوى المودعة في الإنسان، عقله وقلبه. الدين منهاج لتطوير وترقية المواهب الطبيعية، العقل أساسا، العقل والشعور. فمن الناحية دي كل تنظيم يجعل الجماعة مؤهلة لأن تهيئ الفرصة المناسبة للفرد لتبرز مواهبه الطبيعية مشحوذة ومهذبة ومؤدبة إلى أن يصل إلى العقل الصافي والقلب السليم زي ما بنقول في أوقات كثيرة، المنهاج ده، المنهاج السياسي ده ينبع من الدين. فالدين هو في الحقيقة تنظيم حياة الناس جماعة وأفراد لأن يكونوا في طريق إنجاب الفرد الكامل اللي هو صافي الذهن وسليم القلب. من هنا الدين والسياسة عندنا نحن من بداية نشأة الحزب حاجة واحدة، مش الدين في منطقة والسياسة هي شطارة وفهلة ودبلوماسية وغش، واحد.
جاء في حديثك أيضا أنه من غايات الدين أو أهدافه شحذ العقل، وده جميل، بيقود العقل إلى مواقف كلاسيكية للأديان تجاه أي مذاهب عقلية أو أي اجتهاد عقلي. وعلى رأس هذه المذاهب هناك العداء المعروف بين الماركسية كمذهب فلسفي اقتصادي اجتماعي وبين الدين بمفهوم كلاسيكي. أنت كمفكر ديني كيف تنظر للماركسي؟
نحن عندنا وده طبعا وارد في القرآن أن القرآن مهيمن على الأفكار كلها، والدين الإسلامي مهيمن على الأديان وعلى الفلسفات كلها. وعندنا في التوحيد عبارة شاملة هي أنه ما بيدخل في الوجود إلا بإرادة الله، وكل ما ورد في الوجود وراه حكمة، وكل المناشط البشرية في الثقافات المختلفة والعلوم المختلفة إنما هي اتجاهات بتنمي الحصيلة البشرية والتراث البشري ليصل التراث ده لإنجاب الفرد الفرد. ونحن نعتقد أن الماركسية فيها شيء خطأ وفيها شيء صواب، والدين الإسلامي بينظر إلى تنقية الخطأ وتنمية الصواب. مثلا علاقة الإنسان بالكون في التفكير الماركسي خطأ، علاقة الإنسان بالكون في التفكير الماركسي خطأ. التنظيم الجماعي، تنظيم مثلا العمال، تنظيم المزارعين ليتساندوا لينتزعوا حقوقهم من المضطهدين لهم من الرأسماليين والإقطاعيين، الاتجاه إلى أن يكون الاقتصاد اشتراكي، أن يكون الناس أشراك في خيرات الأرض بصورة أو أخرى، الاتجاه ده سليم، فيه شوائب بسيطة جاءت من خطأ الفلسفة في التفكير الكوني، تفكير علاقة الإنسان بالكون وعلاقة الإنسان بالفرد بالمجتمع، فيه خطأ دب إلى التنظيم الاقتصادي، لكن التنظيم الاقتصادي في جملته كاتجاه الى النظام الاشتراكي لحلم حل النظام الرأسمالي ليكون الناس اشراك في خيرات الارض، ما واحد غني واحد فقير، واحد له حق واحد له صدقه. الاتجاه في جملته مقبول عندنا، بنطلع الشوائب تدبت فيه من الخطا من الفلسفه، خطا الفلسفه الماركسيه في انكار للغير، انكار لوجود المطلق، انكار لوجود الله، يصحح الخطا الدب في الاشتراكيه من الفلسفه دي، وبنرفض الفلسفه وبنحل محلها الفكر الديني اللي يقبل وجود المطلق. العقل اكمل من عقولنا وحياته اكمل من حياتنا، وتقصر عقولنا عن ادراك كمالاته، ونمشي باساليب الدين في معرفته وفي محاذاه حكمته في تنظيم كونه، وننظم اقتصادنا واجتماعنا بمحاذاه لتنظيمه لخلائقه. فانا نظرتي للماركسيه نظره الفلسفه اللي فيها خير وفيها شر، فيها خطا وفيها صواب. الصواب يؤخذ وينمى ويوجه في الوجهه العامه اللي بدينا اياها الفكر الاسلامي التوحيدي، والخطا في مثلا الالحاد يرفض ويرد، وتدعى الماركسيه نفسها لاعاده النظر من جديد في فلسفات او مفاهيمه، ليصير الركب البشري متعاون ومستاند ومستعين كله بالتراث الموحد.
مآخذك عليها كانت في انكار للمطلق، لكن من الارتكازات الرئيسية بعيدا عن المطلق وعلى ارض الواقع مسألة الصراع الطبقي، كيف ترى هذه المسألة؟
انا بفتكر قول الماركسية وتنظيم الصراع الطبقي، تنظيم للعمال والمزارعين ليتكتلوا ويكون عندهم اساليب لانتزاع حقوق من الاقطاعيين ومن الرأسماليين، ده من الخير اللي اضافته الماركسية للتراث البشري. يجوز يكون المآخذ عليه بعض الصور من انه الصراع الطبقي قد يرى في الماركسيه انه مستمر باساليب العنف، مثلا زي ما بيرى ماركس انه القوه والعنف هما الوسيلتان الوحيدتان لاحداث اي تغيير اساسي في المجتمع. نحن بنعتقد انه القوه هي اللي بتبقى، لكن العنف يخرج من المعادلة دي. العنف ما ضروري، القوة ضرورية، والقوة بتقوم على قوة الخلق، قوة الفكر، قوة العزيمة. العنف ما ضروري. فكأنه حتى الصراع الطبقي ماركس بيحتاج إلى تصحيح، لكن هو في جملة مقبول، ونحن نعتقد أنه ماركس أضاف به قيمة كبيرة جدا، أضاف لمفهومه ده قيمة كبيرة جدا لتنظيم الاجتماعي بيمشي الى يوم العدل ويوم الحريه ويوم المساواه اللي بتكون فيه الطبقات كلها لا مستغله ولا مستغله. العمال اصحاب عمل، ما في ناس هم اصحاب عمل وناس بيكتبوا بعرق بس وبفايض انتاج ينموا ثروه اصحاب الطغيان في جانب راس المال او جانب الاقطاع.
هذا الراي الذي قلته عن الماركسيه على حسب اطلاعي اقول انه جديد، اريد ان توضح جديد بالنسبه للزملاء لك في الفكر الاسلامي في المشرق، فمن اين جاءت نقطه الخلاف بينك وبين المفكرين الاسلاميين الاخرين على اختلاف مواقع؟ بعدين هل في نصوص يعني انت في 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 مواقفك هل بتسندك نصوص شرعيه؟ يعني انا افهم انه في حديثك الاخير في كثير من العقلانيه وفي الخلاف الدائر كمان بين الشرع والعقل، هل تسندك انت وتختلف مع مفكرين اسلاميين اخرين تسندك نصوص شرعيه؟
الاعتبار اللي قلناه انا افتكر ملاحظتك فيه انه جديد دي مؤكد صحيحة، وأعتقد أن المرتكز اللي بيقوم عليه هو مرتكز توحيدي يمكن أن يقال عنه أنه من وراء الشريعة. الناس اللي تقوم أمور على الشريعة فحسب ومن ناحية التوحيد ثم ضعاف بيرفض الماركسية كلها جملة وتفصيلا وبيعتقدوا كأنها كلها من الشيطان. حتى في الناس اللي يفتكروا أنه الاشتراكية نفسها كفر وما تقال لأنها ما وردت في الشريعة، إنما ورد في الشريعة تنظيم معين للإسلام هو نظام الزكاة. وبالصورة دي الإسلام له رأس مالي وله اشتراكي، إنما هو إسلام. ودي عبارة تسمعها كثير جدا خصوصا من مفكري الإخوان المسلمين وقد كل السلفيين في الاتجاه ده. والجانب الشرعي يقيف عند الحد ده فعلا وما بيعطي غيره، لكن إذا كان أنت مشيت إلى أن ورى الشريعة في مفهوم للدين أكبر، به الدين مستوعب كل المناشط البشرية، مستوعب وموجه لكل ما دخل في الوجود. بمعنى أنه مثلا إذا جيت أنت في النص الله خلقكم وما تعملون، ده نص الله خلقكم وما تعملون، الخطاب ده للمسلمين والخطاب ده لكل الناس، كان الله فاعل ورى كل فاعل مباشر لنا، زي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فكأنه في فاعلين، فاعل مباشر في ظاهر الأمر أو في الشريعة ممكن أن تقول وفاعل وفي الحقيقة الشاء الفاعل في الحقيقة عبر عنه وما رميت إذ رميت، في الشاء في ظاهر الأمر أنه النبي رمى، لكن قال له ما رميت أنت في الحقيقة إنما رميت في ظاهر الأمر في الشريعة أنت رميت، لكن في الحقيقة الله هو الرامي. فكأن الأمور كلها اللي تدخل في الوجود مهيمن على الفعل الواحد اللي هو فعل الله. من هنا يجي المرتكز بتاعنا نحن، ويمكن تجي كمان نقطة الخلاف بيننا وبين الإخوان في الشرق أو في الغرب زي ما قلت أو في بلدنا هنا، اللي بيعتقد أن الأفكار أن الشريعة استوعبت الدين كله. وراء الشريعة في الأمر التوحيدي، الأمر التوحيدي يقول أنه كل ما يدخل في الوجود ما هو باطل مطلق، كل باطل انت تشوفه حتى الإلحاد فيه حكم وراه تجعله حق في جانب وباطل في جانب. من هنا تجي مثلا التوحيد اللي يجي يقول ان العنف ما ضروري، لان الناس ماشيين للسلام والعنف لا يورد السلام، لا يولد السلام من العنف، وإنما يولد السلام من أساليب السلام. ولذلك القوة، قوة الخلق، قوة العقل، قوة الإصرار هي الضرورية، لكن العنف ما ضروري الصاحبة دائما. من هنا يجي رأينا اللي انت حكبت جديد في أنه المعادلة بتاعة العنف والقوة فيها خلل، وأنه لازم الناس يركزوا على القوة، والقوة هي في الحقيقة قوة إصرارك وعقلك وأخلاقك اللي تخلي السلام ممكن وتجبر خصمك إلى أن يلغي سلاحه وأن يواجهك في مفاوضات في محادثات في محاورات تصل بها للحق. مثلا لما ربنا يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لما ربنا يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لما نقول تذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، لما نمنع السيطره دي كانه منع العنف. ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. فالاسلام استعمل العنف في المرحله اللي هي بنسميها نحن الجهاد، لكن الجهاد مثل الكلمه الاخيره للاسلام، وانما الاسمح والدعوه بالحكمه والموعظه الحسنه والمحبه والتسامح وانشاره السلام بين الناس هي اللي بتوصل للسلام. فمن هنا يجي العنف ما ضروري يكون مع القوة، لكن القوة يتمرج من أنها القوة الجسدية إلى قوة الخلق، قوة الفكر، قوة العزيمة على نصرة الحق. ودي نفتكر أن هي ما يصدر لها أمر الناس وتصحح بها المعادلة الماركسية ويخرج منها العنف إلى الأرض.
عاوزك تواصل شوية عن نقطة الخلاف بينك وبين المفكرين الإسلاميين وليس بينك وبين الماركسيين. سؤال الفرع الجديد في نفس المسألة هو تجاه رأيك الجديد، هل نحن بحوجة إلى أن يفسر الدين؟ الآراء نفسها جديدة اللي انت بتقول، هل نحن بحوجة إلى أن يفسر الدين تفسير جديد يظهر بهذه الصورة نقول فيها صورة الإسماح أو الصورة إلى استيعاب حتى المذاهب العقلية.
نحن الحقيقة في أشد الحاجة لأن نفسر الدين ونفهمه في المستوى ده. فالحقيقة كأنها حاجة حياة أو موت، لأن نحن مواجهين إلا بحرب عالمية إذا انحدرنا، حرب ذرية ونووية بها إما انتهت الحياة تنتهي الحضارة أو نصعد إلى السلام. نحن مواجهين بتحدي فعلا من الكوكب اللي توحد جغرافيا بالصورة اللي خلت البشرية كلها كأنهم جيران. الناس ممكن تقول من الناحية الحسية من الناحية الجسدية بيجوا جيران بيجوا قريبين وبيجوا موحدين، لكن الناحية الفلسفية والناحية الحضارية الناحية المدنية في المجتمع البشري لغاية الآن متخلفة عن أن توجد المواءمة بين حياتنا وبين بيئتنا. فأصبح أمامنا إما أن نصطرع في حرب قد تدعي إلى حرب عالمية مندلعة بالأسلحة الحديثة أو إلى سلام. فنحن لنصل إلى السلام لابد لنا من نفهم ديننا على اعتبار أنه دين السلام. الإسلام معناها السلام، وأنه شعار السلام، وأن السلام يبتدي بأن تسالم أنت من البداية. المسيح قال من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. فناسنا القايمين على الشريعة وحس ما بيستكر أنه في غيره عندنا الجهاد أصل من أصول الدين. نحن عندنا أنه الجهاد مرحلة في الوقت اللي كانت البشرية فيه غليظة وبليدة ومتخلفة، لابد أن الناس كانوا بيحملوا بالإكراه على مصلحتهم. في مجتمعنا الحاضر الكوكبي في القرن العشرين البشرية أصبحت هي من الوعي بحيث يمكن أن تساق لمصلحتها بالإقناع، ولذلك الإسلام ادخر لها الآيات اللي سميت آيات الإسماح في ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فتبص تلقى أنه أساليب نشر الدعوة في أصل الدين هي أساليب سلام من الأول، لكن أساليب السلام في القرن السابع سحبت من التداول، أجلت، نسخت، واستعيض عنها بآيات هي في حكم الوقت أصبح من الآيات الكبيرة دي. فطبق الجهاد وطبق الإكراه يمكن أن تنسيه. وأي حديث النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عفوا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. وشرع الجهاد من الوقت ده على نسخ من آيات الإسماع. فنحن بنرى أنه وقت الجهاد فات، كان العقول استنارت، البشرية بقت رقيقة ولطيفة وذكية يمكن أن تساعد إلى النصح بالإقناع، فأصبح يا وقت آيات الإسماح. نحن في حاجة شديدة جدا إلى أن نفهم الدين في هذا المستوى، وأن نبشر به في هذا المستوى، وأن نعيش في هذا المستوى. وما في أي فرصة للبشرية لتصل للسلام أو للدين ليعود إلا إذا أعيد فيه النظر وفهم فهم جديد هو ما نركز عليه. ونحن في دعوتنا الحاضرة فيما سمي باستفاضة في كتاباتنا بالرسالة الثانية من الإسلام، الجانب الثاني من الإسلام، المفهوم الثاني من الإسلام اللي ما وجد فرصة لأن يطبق حسب حكم الوقت من القرن السابع إلى يومنا ده. من اليوم ده إلى المستقبل اليوم يومه وما في أي بديل عنه. فيمكنك أن تقول ده رجوع برضو للسؤال الأولاني وتركيز له أن الخلاف بيننا وبين الناس اللي بعرضونا في الجانب الإسلامي أو حتى الجانب العقلاني هو مسألة إعادة نظر في التراث ده كله وفهم له جديد يتمشى مع حاجة الوقت ومع أصول الدين اللي ظلت البشرية في رسالات المختلفة، سواء كانوا قايمين بها أنبياء أو قايمين بها رسل أو قايمين بها أولياء أو قايمين بها مصلحين. الرسالات دي كلها ترمي إلى يوم واحد هو اليوم اللي بيحل فيه السلام في الأرض ويحل فيه العدل في الأرض. هذا بيقتضي أن نحن نفهم الإسلام فهم جديد يقوم على الآيات اللي كانت منسوخة في القرن السابع، ويمكنك أن تقول وينسخ الآيات اللي كانت محكمة في القرن السابع. الآيات اللي كانت منسوخة نسخت لأنها أكبر من القرن السابع، الآيات اللي أحكمت لأنها قدر حاجة المجتمع المتخلف في القرن السابع. اليوم الآيات اللي كانت بتناسب القرن السابع تصبح منسوخة عندنا، وتبعث الآيات اللي كانت منسوخة في وقتهم لأن وقتها ما جاء يومئذ وإنما جاء اليوم.
التخلف أو الكلمة ذات قاسي شوية زي ما وردت، لكن بين التخلف واللطف اللي وصلت لهم البشرية في ماضي وحاضر، الوصول إليهم في رأيك من زاوية فلسفية، هل هو مجرد الثروة الحضارية اللي نقلت الناس من التخلف إلى اللطف، أم هي نظرة أخرى يمكن أن نقول عنها تطورية أو ارتقائية أو أي شيء آخر؟
هي طبعا تطورية، تطورية جاءت بها الحضارة الآلية والحضارة العلمانية، وتطور الإنسان، كان الإنسان في مسيرته كلها خارج من الغابة إلى المدينة، ونحن كل ما طرأ على حياتنا في حقيقتها هي النظر إلى الضعيف بأنه صاحب حق. الصراع الطبقي اللي جاك بيلك ذكره إنما هو صراع أوجد حق لمن لم يكن له حق في المجتمع. نحن مثلا في مجتمعنا جاء حق يؤخذ من الغني يرد على الفقير، وما كل الحق، لكن جعل الغني صاحب حق والفقير صاحب صدقة بتلقاها مفروضة على الغني أن تخرج من ماله، كانوا تسموه حق الله في المال ليعطى للفقير، لكن برضو دي ما مساواة. مجتمعنا بالصورة دي عايش مجتمعات الإقطاعيين يملكوا فيها الأرض وسكان الأرض من عمال، كانوا الفلاحين رقيق لصاحب الإقطاع، وطبعا كان فيه الرق بصوره الغليظ الموجودة أن الإنسان يملك إنسان. نحن باستمرار بوسائلنا في الصراع الطبقي اللي انت ذكرته، العامل أصبح عنده حق مع صاحب العمل لغاية ما وصلنا إلى صور من أمن العمال الشركاء في العمل في التنظيم الاقتصادي بصرف النظر عن الدين بنتائج الصراع ده. بعدين الصراعات دي حررت الرقيق، حررت رقيق الأرض وحرقت الرقيق المسترقين في رقابل من الرق الشرعي المعروف في البلاد كلها. فنحن إذن بالتطورات دي وصلنا إلى المدينة أكثر من المجتمعات المتخلفة، وخرجنا من الغابة بصورة كبيرة، وأصبحنا الحق عندنا مش للقوي، الضعيف عنده حق، ونحن نتكتل للناس الضعيف ليأخذ حقه. هذه يمكن التطورات اللي خلت المجتمع بتاعنا ألطف من المجتمعات الماضية اللي كان فيها الحق للقوي يأخذه بمجرد أنه قوي، ما محتاج لقاضي ليديه وياه، وشعار فيه من غلب سلف. كان مجتمعنا الجاهلي قال على أساس زي ده، من غلب سلف. فنحن هسه أصبحنا نتعاطف ونعطف على الضعيف، ويكون عندنا شعور بإنسانية ولطف، ونتصور حالة البوت وحالة الضنك وحالة الجوع وحالة الكرب، الناس اللي بتحصل لهم نكبة في مشارق الأرض ومغاربة نتجاوب معها نحن. تكون في حروب في فيتنام، تكون في حروب في كوريا، تكون في حروب في لبنان، كلنا نعطف ونشعر بالأيتام اللي يفقدوا أباهم، والنساء اللي يفقدن أزواجهم والأسطور. فأصبحنا في لطافة إنسانية جات من التطور في مضمار الحياة والصراع نفسه بصرف النظر عن الدين. لما نيجي الدين مش راح نكسب الناس لورا، راح ينمي لطافتهم دي وينمي إنسانيتهم ويخاطبهم بسلام مش بخاطبهم بعنف. والبشرية ولغت في الدماء بالقدر الكافي وسارت بالعنف مراحل كثيرة جدا، وأنا لها أن تمشي بالسلام لتدخل عهد السلام.
أعود للسياسة مرة تانية. المواقع السياسية اصطلح على تسميتها يمين ووسط ويسار. أين يمكن أن نضع الإسلام بمفهومك بينه؟
هو يمين زي المعتبر أنه أدخل في التنظيم الرأسمالي وفي الأفكار السلفية، ويسار أدخل في التنظيم الشيوعي والأفكار الثورية، ووسط لعله نشأ من الاعتدال اللي هو تطوير بسيط للرأسمالية وما سير لآخر الشوط في جانب الشيوعية يمكن أن يعتبر اشتراكي. أنا أفتكر أنه الأفكار دي كلها في حاجة لإعادة النظر فيها. نحن على أي حال واضح طبعا أنه الدعوة الإسلامية هي دعوة وسط بين النقيضين، دائما ممكن أن تكون هي وسط بين اليسار وبين اليمين. الدعوة الإسلامية وسط بين اليسار واليمين، الدعوة الإسلامية وسط بين اليهود والنصارى، الدعوة الإسلامية وسط بين كل مجيضين، ولذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك جعلناكم أمة وسطا، ما هي وسط بين المقيضين دين. الحقيقة هي في أصلها وسط بين المادية الغليظة والروحانية المفرقة. ففي الإسلام المادة والروح بالزاوجة، في العبارة الدنيا مطية الآخرة، العبارة الدنيا مطية الآخرة، يعني لا بد لك من دنياك لكن لتجعل وسيلتك لأخراك، مش مكان إقامة تتين فيها وتتوسع فيها في المباهج وفي الملاذ وفي غاية النفوس. فهنا دجات من هنا وصل. أنا في مفهومي أن الإسلام اشتراكي بيطور الاشتراكية إلى حدود الشيوعية في معنى إشاعة المال بين الناس. النبي كان يعيش كده، النبي ما كان عنده ملكية وادخار، حتى رزق اليوم ما بيدخله لبكرة. فكأن فيما يخص هو المال مشاع بين الناس، كل واحد ياخذ منه حاجته. وإنت إذا كان خذت أكثر من حاجتك إنت بقيت مشغول بالغنى.
لو سمحت أقول إنه في غرابة بين النظرة العلمية الأولى التي ابتدع بها الحديث في مبحث الوجود، وبعدين في دخول العقول، وهو مذهب إن صح التعبير يمكن يكون إفلاطوني بحث قديم، يعني مذهب تصوفي. والمذهب التصوفي نظرته إلى الوجود لا 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 تصاحب العلمانية بقدر ما تصاحب الغيبية. فمن وين تجد جمعته بين النظرة العلمية للوجود والنظرة الغيبية له من خلال حديثك السابق؟
ده كلام طيب جدا برضو. هنا النظرة العلمانية والنظرة الغيبية يثمر الفكر الموحد عندما يكون ممارسة الأدب مع الغيب ممارسة تطبيقية. يعني عندهم أنه علوم الحقائق علوم ذوقية، الحقائق غيبية، غيبية بمعنى أنه نحن ما بنعرف الله معرفة حس، بنعرفه معرفة طرف منا إيمان، لأنه أخبرونا عنه الصادقين، أخبرنا الرسول عنه مثلا، فنحن نؤمن بالله ونعرفه معرفة طرف منها غير، بعدين طرف منها الشهادة، بمعنى أنا بنعرف مخلوقاته، وهو محسوس في خلقه، غايب في كمالاته المطلقة، كأنما خلقه طرف منه في الجسد، فنحن إذا مارسنا في الجسد وعشنا الدين يبقى يجي اليقين بالغيب، وتلقى اذا الصور العقلانيه والايمانيه بالغيب تتجسد تبقى كانها صور علمانيه، وده علم اليقين عند الصوفيه كله كده، انه التقى بين الغيب والشهاده، التقى بين المحسوس والمعنوي. فنحن عملنا عمل ممارسه ما هو عمل عقلاني، وعند الصوفية طبعا أنه العقل حجاب، النفس هي اللي تعلم، لكن العقل زي عكاز الأعمى بين يدي النفس يصير لي يفتح لها الطريق. إذا كان النفس بتعتمد على العقل دائما ما تصل للحقائق إلا إذا تحررت من حجابه هو نفسه، باعتبار أنه هي ممكن تعرف في منطقة الثنائية بالعقل الخير والشر والظلام والنور والحلو والمر وهكذا، لكن عندما تجي الوحدة اللي مظهرة تعددي في مرتبة الثنائية، إذا العقل ما وقف عن السعي بين يدي النفس أو يقول القلب أو البصيرة تسميها الأسماء مختلفة تبنيها ما يجي إدراك. نحن بنسميه ده الإدراك الشفعي بالعضل والإدراك الوتري بالقلب. إذا كان أنت مشيت بالممارسة بالصورة دي بتجد أنه الغيب والشهادة كانوا يقربوا لبعض بصورة أنك تقدر تتكلم عن الدنيا والآخرة وعن العلمانية والغيبية بصورة موحدة.
لا أدري لماذا استشهدت في حديثك عن الغيبية برجال التصوف، وأنت كمفكر إسلامي بتدعو إلى بعض التجديد في الدين، ما هو موقفك من التصوف وفي موقف علماء الدين الكلاسيكيين؟ أنا بصر على التعبير ده، عندهم موقفهم الواضح من التصوف، فأنت كإسلامي متجدد بتختلف معهم في نظرة التصوف لدرجة ظهر أنك أنت بتستشهد بالمتصوفة في رؤية للغيب، فهل أنت نفسك متصوف أول حاجة؟ وبعدين ثانيا من وين بتجمع بين التصوف والإسلام زي ما جمعت بين العلمانية والغيبية؟
أنا متصوف نفسي، لكن بفهم التصوف على غير ما عليه الفرق الصوفية. نحن عندنا أن الطرق نشأت في وقت غفلة وجهل، يعني الناس كانوا مثلا مع النبي ما محتاجين إلا ليعايشوه ويتلقوا عنه ويسمعوا الوحي اللي بينزل بالقرآن ويحفظ القرآن ويجتمعوا بالنبي باستمرار، ودول كانوا الأصحاب. بعدين لما انتقل النبي ولحق بالرفيق الأعلى فضلوا الناس مع الأصحاب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبيجوا ينتقلوا الواحد تلو الآخر لغاية ما انتهوا الأصحاب أو كادوا جمع سمي بالتابعين. الصاحب هو اللي صاحب النبي وشاف النبي، بعدين التابع هو شاف الأصحاب لكن ما شاف النبي. بعد شوية كمان التابعين انتقلوا جو تابعي التابعين، هم الناس شافوا التابعين وما شافوا الأصحاب. بعدين جو الوعاظ زي حسن البصري وزي أبو يزيد البستامي وزي الجنيد، في الوقت ذاك بيجوا الوعاظ اللي بيزهدوا الناس في الدنيا ويرفضون في الآخرة، فبيجوا أبر الدنيا راجح والناس مغرورين بالدنيا وسائرين في ركابة من المرحلة اللي نصروا فيها معاوية وهزموا عليه. من الوقت ذاك أمر الدنيا بيجوا راجح لغاية ما برزوا الوعاظ اللي بيزهدوا الناس في الدنيا، الوعاظ المشوا في تزهيد ووعظ إلى أن نشأت الطرق. التصوف نشأ بصورة زي دي، بداياته يمكن كان عند الجنيد، وصورته المؤكدة كانت عند الشعب بالقدر الجيلاني والسيد أحمد الرفاعي، منها نشأت الطرق اللي تفرعت فيما بعد لغاية ما وصلتنا. التصوف بالمعنى ده نحن بنرجع إلى النهج النبوي. النبي كان صوفي في معنى ما أنه زاهد، وفي معنى ما أنه صاحب قيمة بينظر إلى قيم الأشياء، ما بقدم الفاضل على المفضول، عنده الدنيا وسيلة الآخرة، لا يمكن أن يضع أي أمر من أمور الدنيا قدام أمر الآخرة. حتى قال عنه واحد كان محمد كأنما نصب له علم فشمر يطلبه، وأي شيء يشغل عن آخرته أي شيء يشغل عن ربه يصرف عنه. وبالصورة دي هو في الحقيقة طريقه ونهجه وسنته عمدة الصوفية، والطرق كلها اتفرقت منه على التسلسل اللي قلت لك ده، وكل واحد منه أخذ جانب من عمله وعمل عليه أوراده ورتب مراتبه عليها وصارت طريقته معروفة بحدود معينة. لكن نحن رجعنا من ده كله إلى الطريق اللي منه نشأت الطرق، تسميناه طريق محمد جامع للطرق كلها. أنا صوفي بالمعنى ده، ولذلك نحن كلنا الجمهوريين دعاة إلى طريق محمد وإلى التخلي عن الطرق بالمعنى اللي اشتهرت به الصوفية في الطرق. في الأصل ده نحن الصوفية، وبنعتقد أن الصوفية عندها حظ كبير من الطريق النبوي، لكن من المؤكد أن دخلت الشطحات، دخلت تهويمات، دخلت اعتبارات قد تكون برضو تقربت من الخارج، ما هي زي ما تقول للناس أن التصوف أجنبي على الإسلام وأن جاي من الهند جاي من الفرس، مو صحيح. التصوف في أصل الإسلام، لكن الانحرافات حصلت في الإسلام نفسه اللي هو إسلام ظاهر ما بنثبت على الناس أن لا ينفيه، فكيف بالتصوف اللي فيه كثير من الغموض والدقة في معانيها؟ تسرب له الفساد من هنا، تسربت له بعض التقاليد والأوضاع اللي تجي من الناس كانوا مثلا في الفرس بيعبدوا الناس، كانوا في الهند يعبدوا صور من الروحانيات المختلفة والتجسيدات المختلفة. الناس لما يدخلوا في الدين بيأثروا فيه وبيتأثروا به، فدخل في الإسلام عنصريات كثيرة وحضارات كثيرة واتسرب منها للتصوف فيه، لكن ده ما أصل التصوف زي ما يظنون. التصوف مركوز في الإسلام إذا ما رفع إلى حياة النبي اللي هو الزهد والإصرار على القيمة، ودي جوهر التصوف، الزهد والإصرار على القيمة.
سؤال أخير وده خاص ببعض التلفيق الذي لازم شخص كمفت، وهو الخاص بقولك بإسقاط بعض الشرائع والوصول إلى درجة الكمال وإلى آخره من هذه المسميات المحفوظة. شكرا.
هو ده زي ما سميته أنت تلفيق، وتلفيق يعني مزعج، وفعلا أشاع كثير جدا من سوء السمعة فيما يخص شخصي، وناس كثيرين ذهبوا مذاهب فيها، لكن برضو جانب الخير كان فيها، بمعنى أنه أثارت كثير من اهتمام الناس بأمر قد كان يكونوا فيه سلبيين، ناس انتقلوا من السلبية لجانب الجدية في الموضوع ده لأنه سمعوا القولة دي، سمعوا الغرابة دي، وبيجوا يحضروا المحاضرات ليسمعوا الحقيقة اللي بتقال شنو، والزول ده كيف قال في الأمر ده. الصورة هي دي، أنه العبادات أو أركان الإسلام الخمسة، قولة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت، دي مش هي نهاية ما يطلب مننا الدين، هي في الحقيقة بداية، يعني دي الحد الأدنى. ما في دخول في الملة إذا كان أسقطنا أي واحد من ده. إذا أنت قلت يعني الصلاة ما واجبة علي، لكن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبصوم وبزكي وبحج، ده خروج على الملة. أي واحد من الأركان الخمسة إذا جحد إنسان خرج من الملة. المطلوب في الحقيقة هو أنه من النقطة دي نسير لفوق مش ننزل لك. في الكلام الجبارك نحن قلناه جماعة، لما نحن نتكلم عن تطوير الزكاة استفروا أننا نحن بننقض الزكاة. حيث إذا كان قلت للناس المال ده والله مالكم ما تبدو منه، تبقى إذا نقصت الزكاة. لكن لو قلت للناس النبي كان بالزكاة بكل ما زاد عن حيث الحاضرة، وربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أنت مندوب لأن تتبع النبي، فإذا أنت في الحقيقة شريعتك يجب أن تكون ما تستطيع أن تعمل نحو التأثب النبي. وكان أبو بكر ينزل عماله كل ما يجتمع له مال، لأنه كان عايز يقلد النبي، هو بيعرف أن الزكاة المقادير بتزكيه، لكن تفاوتوا الأصحاب كأنما بتنافسوا في اللحاق بالنبي. ده المطلوب أن احنا بندعو له، أنك أنت ترتفع من آية فرعية إلى آية أصلية في كل أمورنا. نحن أدخل في الدين من الوضع عليه الحد الأدنى. الأصحاب الناس لو كانوا يعرفون نحن بالصورة دي لا يمكن أن توجه لنا تهمة أننا بننقض الدين. إذا أنت جيت للصلاة ما في كلام بيقول أنه أنا انتهيت عن الفحشاء والمنكر ولذلك ما بصلي، فهذا كلام ما ورد ولا يتصور أن يريد، بل نحن عجيب نعتقد أن إنسان عاقل ما ممكن يقول عن نفسه تزكية الصورة دي، يجي في وسط الناس يقول أنا انتهيت عن الفحشاء والمنكر. ثم أنه غرض الزكاة مش أن انتهي عن الفحشاء والمنكر، غرض الصلاة مش أن تنتهي عن الفحشاء والمنكر، أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر حد قريب، لكن الصلاة هي أن تصلك بأ الله فلا تنفصل. لكن طبيعتك أنك بتعيش في الغفلة، فكأنك أنت بترتفع للصلاة لتتصل وبتهبط بالغفلة تنفصل، تحتاج للصلاة لترفعك مرة ثانية، وتجد عبارة إليه يصعد الكلم الطيب اللي هو لا إله إلا الله والعمل الصالح يرفعه، وده سير سرمدي. فالصلاة غايتها انك انت تكون حاضر مع الله زي ما الله حاضر معك. ودي بالصورة دي اكثر ما بتنتهي. لان احنا عندنا انها بتقوم هي في الدنيا وبتقوم في المقادر على البرزخ في البرزخ عندهم صلتهم. وعلى الجنة في الجنة عندهم صلتهم. وعلى النار في النار عندهم. والسير لله السرمدي. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقي. لكن الكلام اللي بنقوله انه في شريعة جماعية بيصير فيها القطيع كله. شريعة جماعية بتصير فيها القطيع كله. في شرايع فردية هي لما انت تنظر فرديتك بتعطى صلاتك كان انت فيها اصيل من الله بلا وصف. النبي سيرك من القطيع ليوصل كل واحد لله. وعند الله السير لله بيقول الصوفية دائما بعد انفاس الخلايا. ما فيش هناك ذرتين او عقلين يمكن ان تقول بيعرف الله معرفة واحدة. الله بيتجلى لكل ذرات الوجود تجلي مختلف. وده عندهم من سعة الالوهية. الالوهية لا تكرر نفسها. انا وانت مش صورة واحدة حتمية من جميع الوجود. مهما اشتبهنا نختلف. لانه ظهور الله لنا يختلف. لانه عقلنا وادراكنا يختلف. فالشرائع الفردية هي الاصل. والشريعة الجماعية هي المرحلة نحو الشرائع الفردية. فاذا في طلايع البشرية في الأنبياء وفي الرسل. الأنبياء أصحاب شرايع فردية. وعندك أنت في التعريف الظاهر أن النبي رجل من البشر أوحي إليه بشر ولم يؤمر بتبليغه. بمعنى آخر النبي رجل من البشر أوحي إليه بشر وأمر أن يعمل به في خاصة نفسه. ونحن عندنا نجينا صاحب شريعة فردية كنبي. بعدين عند شريعة الجماعية على قدر أمته كرسول. فتنزل من نبوته الى رسالته ليخاطب الناس على قدر عقولهم. يقول نحن معاشر الانبياء امرنا ان نخاطب الناس على قدر عقولهم. فالنبي صاحب شريعه فرديه كنبي ومعلم لشريعه جماعيه كرسول هو معلم لامته. نحن عندنا تاسب النبي. فالنبي اذا سرنا وراه باتقان ياخذك انت لمقام شريعتك الفرديه. فتصبح انت صاحب شريعه فرديه يسقط عنك تجليد النبي. فلا تسقط عنك الصلاة. إنما تؤتى صلاتك اللي أنت فيها فرد تأسيا بالنبي اللي هو صاحب صلاة وفيها فرد. فالشرائع الفردية إذن هي أساس الدين. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ملاقاة الله ما بتكون إلا بالعقود. يعني نحن في الشريعة بنمشي لله في مكة. في الشريعة. لكن هل في الحقيقة الله في مكة؟ هل هو في بيت الحجر اللي هناك؟ لا. قال ما وسعني أرضي ولا سمائي وإنما وسعني قلب عبد المؤمن. فنحن بنمشي لمكة كمرحلة في التمرس بالعبادة وفي المناسك اللي بندخل فيها لنتهيأ لأن نلقى الله فينا بعقولنا وملاقاة الله بالعقل. وإذن الشرائع الفردية هي أصل ملاقاة الله لأنها بتعدنا لأن نعلم. وهي يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. فيدوة العبارة إذن هي أن يسقط عنك التقليد ولا تسقط عنك الصلاة لكن تكون صاحب شريعة فردية حسب حديثك الفردية. ومنها أنت تصير في مسار فوق مستوى شرايع الجماعة. ودي في الحقيقة قيمة الإسلام. ودي من دقائق النظر. قيمة الإسلام اللي استطاع بها أن يوفق بين الفرد والجماعة. إذا نحن قارنا الإسلام بالماركسية. الماركسية لما وجدت الصراع المستمر بين الفرد والجماعة وأن الفرد الجاهل لو وجد فرصة في الحرية عمله قد يكون تخريبي للجماعة وأن الجماعة أهم من الفرد بالاعتبار زي ده أهدرت حرية الفرد. اهتمت بالنظام الاقتصادي اللي بنظم المجتمع في العدالة الاجتماعية. والفرد حريته ما ضروري. حرية الفرد أن يجد حاجة معيشته حاجة جسده حاجة تعليمه حاجة فراغه بمسائل زي دي. لكن الفرد مزوج في الجماعة. ونحن عندنا هناك في النظام ده بسجن الكلام عن اليسار واليمين الجبير كان فينا الكلام. في الجانب ده حرية الفرد اهدرت. في الجانب ده اعتبرت حرية الفرد لكن اعتبار حجر على ورق. لأنه ما دام يهمل حقه في الاقتصاد أصبحت حريته في ورقة الانتخابات حرية لكن تزييفة. فالنظام اللي بوفق بين الفرد والجماعة في جهاز واحد ما جاء. والإسلام وفق بالمعنى ده. الإسلام جعل الفرد غاية الجماعة الجماعة وسيلة والفرد غاية، ويجب أن ننظم مجتمعنا بصورة تجعل الفرد ممكن، الفرد الحر كامل الحرية ممكن، بمعنى أنه نديه حريته في الجماعة في النظام الديمقراطي، نديه حريته في الاقتصاد في النظام الاشتراكي، نرد الرأي العام ليكون حر ومتسامح في الأنماط المختلفة، بعدين نديه المنهاج بممارسته يبرز إلى مقام فرديته. دي قيمة الإسلام. نحن لما أصرينا على أنه الشريعة الفردية في الإسلام هي الأصل ومارسناها لنوكدها عشان نبرز قيمة الإسلام، البيع يوفق بين الفرد والجماعة بدل المرخية ما ظنت أن الفرد والجماعة ضد بعض. نحن عندنا الفرد امتداد للجماعة، الجماعة وسيلة والفرد يمشي بعدها إلى مقام فردي، عنده حريته في الجماعة وعنده حريته الفردية. فإذا نحن حققنا له حريته في الجماعة وهديناه المنهاج أصبح يمكن أن يبرز لمقام حريته الفردية. فحريته الفردية ضدها مسائل موروثة، ضدها الخوف مثلا، الخوف أن نحن ورثناه مما كنا حيار إخوة من الحيوان، حيوان الخلية الواحدة يترسخ في عقولنا الخوف. الخوف ده ما بنتحرر منه إلا إذا اطلعنا على الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الصورة دي نحن لما نحرر من الحاجة للطعام والكساء والسكن، ونحرر من الخوف في المضمار الممكن، نحرر بالقوانين الديمقراطية العادلة في حريته، ونرفع ضد التمييز إذا كان امرأة ونديها فرصتها، بعد ذلك هو بممارسة العبادة فرغناه ليعبد، بممارسة العبادة يصل إلى تحرير مواهبه اللي قسمته بين عقل واعي وعقل باطن، ورتبت في عقل الباطن المخاوف والأوهام اللي طويلة في مدان الموروث. فأصبحت المقدرة الإسلامية الممتازية عن كل الفلسفات الأخرى هي مقدرته على التوفيق بين الفرد والجماعة لتركيزه على القيمة الفردية. فمن هنا نحن ركزنا على أن الإسلام شريعة الفردية قائمة لكل واحد مننا، نحن بنسير في القطيع لننضج ونتعاون مع القطيع لنوجد الفراغ اللي به نستطيع أن نحقق فردياتنا اللي ما تشبه الفرديات الأخرى. نحن نقلد النبي كمرحلة، لكن كمالك أنت مش أن تكون النبي، أن تكون حسن ساتر، أن تحقق فرديتك، أن تحقق الظاهر والباطن فيك، سيرتك وسريرتك التحدي، توحد القوى المودعة فيك اللي هي عقلك وقلبك. في الصورة دي تظهر قيمة الإسلام، وده المعنى اللي احنا أصرنا به وتعرضنا لسوء السمعة الطويل، لكن كان لابد ما دام نحن بنعلم أن نعيشه. وفي آخر الأمر واحد يبقى بديهي، كلام اللي احنا بنقوله هو صعب مستغرب، كان مستغرب بصورة أوسع، لكن باستمرار بدو الناس يفهموه، وده أصل الدين. نحن دعاة لأصل الدين اللي هو قيمة الفرد، كفر تحقق فرديك بالمنهاج الدين. وفي المرحلة دي يثبت عنك التجليد، تجليد النبي، لأن المقلد كذاب، المقلد ناجح، والتجليد مرحلة الأصالة. فإذا أنت جيت للأصالة أصبحت تتلقى من الله، ما تتلقى من النبي. النبي كأنه بوصلك يقول لك ها أنت وربك، ويجي واتقوا الله ويعلمكم الله. النبي يقول إنما أنا قاسي والله يعطي، ومن يرد الله خيرا يفقهه في الدين. هذه العبارات اللي واردة في أصل دينه، وهي واردة في أصل الدعوة الجمهورية، لكن ما فهمت لأنه ما سبق بها عهد بالمرة وما قيلت. ونحن بنقولها لأن الوقت وقت تتويج الفكر الديني كله. دعوتنا نحن دي الجايمة على أصول القرآن هي ما دعوا لها الأنبياء والرسل والأولياء والمصلحين من لدن آدم، وهي تتويج الفكر الديني والفكر العلماني البشري من لدن السعي من حياة الإنسان العلمي. هي يتوج بتحقيق فردية الإنسان، تحقيق فردية الإنسان بيجي لما تحقق أنت الوحدة بين الانقسام الظاهري والباطن، لما تحقق السلام الداخلي في نفسك، لما ينتهي الصراع الداخلي بين العقل الواعي والعقل الباطن. بيحل السلام في النفس البشرية يحل السلام في الأرض.
كان هذا هو السؤال الأخير، وختاما لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ محمود محمد طه، ولو كان لي أن أشيد فليكن ذلك على سعة صدري، وليكن ذلك أيضا على غزارة علمي.
لكني لا أمل أن أتمكن من عرض هذا الموضوع المتشعب بصورة ترضي الأستاذ محمود أولا وترضي الإخوان